إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة صدر الدين ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية ذكر أن القرآن مملوء بالآيات التي تقرر توحيد الألوهية، قال: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، يريد بالأول توحيد الربوبية ويريد بالثاني توحيد الألوهية، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الآيات. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكانوا يقولون مثل هذا القول، ولكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآية. إذن الآلهة التي يثبتونها ما هي؟ إنما كانوا يثبتونها لتقربهم إلى الله تقريبا، ولتكون شفعاء لهم عند الله. أما أنها تخلق أو ترزق أو تملك، فإنهم لا يقرون بذلك، وهذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. فهو يقول: القوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، فهذا كان مقررا، كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى بدلالة القرآن العظيم: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. ما قالوا ذلك ولا أقروا به، بل هم مقرون لأن الله وحده فعل ذلك. وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. والآيات التي مرت من سورة النمل، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أي قل الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين، وسلم أيضا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله رب العالمين، وذلك لرفع ذكرهم وتنويها بقدرهم وسلامتهم من الشر والأدناس وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب. الله خير أما يشركون، هذا استفهام قد تقرر وعرف، أي الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه وهي ناقصة من كل وجه، لا تنفع ولا تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير، فالله خير مما يشركون. ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود، وأن عبادته هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطل. فقال: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أي أمن خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك، وأنزل لكم أي لأجلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق أي بساتين ذات بهجة أي ذات حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارها، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لولا منة الله عليكم بإنزال المطر، أإله مع الله فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به، بل هم قوم يعدلون، يعدلون به غيره ويسوون به سواه، مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أي هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع خير أم الله الذي جعل الأرض قرارا يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى والحرث والبناء والذهاب والإياب، وجعل خلالها أنهارا أي جعل في خلال الأرض أنهارا ينتفع بها العباد في زروعهم وأشجارهم وشربهم وشرب مواشيهم، وجعل لها رواسي أي جبالا ترسيها وتثبتها لئلا تميد، وتكون أوتادا لها لئلا تضطرب، وجعل بين البحرين البحر المالح والبحر العذب حاجزا يمنع من اختلاطهما، فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما، بل جعل بينهما حاجزا من الأرض، جعل مجرى الأنهار في الأرض بمبعدة عن البحار، فيحصل منها مقاصدها ومصالحها. أإله مع الله؟ فعل ذلك حتى يعدل به الله ويشرك به معه. بل أكثرهم لا يعلمون، فيشركون بالله تقليدا لرؤسائهم، وإلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شيئا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أي هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص بما هو فيه إلا الله وحده؟ ومن يكشف السوء أي البلاء والشر والنقمة إلا الله وحده؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم؟ أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ لا أحد يفعل مع الله شيئا من ذلك حتى بإقراركم أيها المشركون. ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفع الضر وإزالته. قليلا ما تذكرون، أي قليلا تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى الهدى، ولكن الغفلة والإعراض شامل لكم، فلذلك مرعويتم ولا اهتديتم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أي من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات البر والبحر حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لكم وتيسيره الطريق وجعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها؟ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر، فيرسلها فتثير السحاب ثم تؤلفه ثم تجمعه ثم تلقحه ثم تدره، فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. أإله مع الله فعل ذلك أم هو وحده الذي انفرد به؟ فلما أشركتم معه غيره وعبدتم سواه؟ تعالى الله عما يشركون. تعاظم وتقدس وتنزه عن شركهم وتسويتهم به غيره. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي من هو الذي يبدأ الخلق وينشئ المخلوقات ويبتدئ خلقها ثم يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض بالمطر والنبات؟ أإله مع الله يفعل ذلك ويقدر عليه؟ قل هاتوا برهانكم أي حجتكم ودليلكم على ما قلتم إن كنتم صادقين، وإلا فبتقدير أنكم تقولون إن الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذلك فذلك مجرد دعوى، صدقوها بالبرهان، وإلا فاعرفوا أنكم مبطلون لا حجة لكم، فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله هو المتفرد بجميع التصرفات وأنه المستحق أن يصرف له جميع أنواع العبادات. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يخبر تعالى أنه المتفرد بعلم غيب السماوات والأرض وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر السورة. فهذه الغيوب ونحوها اختص الله بعلمها، فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك، وإذا كان هو المحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا، فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة منتقلا من شيء إلى ما هو أبلغ منه، فقال وما يشعرون أي وما يدرون أيان يبعثون أي متى البعث والنشور والقيام من القبور، أي فلذلك لم يستعدوا، يعني لعدم علمهم بذلك لعدم درايتهم به. بل ادارك علمهم في الآخرة أي بل ضعف وقل ولم يكن يقينا ولا علما واصلا إلى القلب، وهذا أقل وأدنى درجة للعلم ضعفه ووهاؤه. بل ليس عندهم علم ولا ضعيف، وإنما هم في شك منها أي من الآخرة، والشك زال به العلم، لأن العلم بجميع مراتبه لا يجامع الشك. بل هم منها أي من الآخرة عمون، قد عميت عنها بصائرهم ولم يكن في قلوبهم من وقوعها ولا احتمال، بل أنكروها واستبعدوها. ولهذا قال وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، أي هذا بعيد غير ممكن. قاسوا قدرة كامل القدرة بقدرتهم الضعيفة. لقد وعدنا هذا أي البعث نحن وآباؤنا من قبل، أي فلم يجئنا ولا رأينا منه شيئا، إن هذا إلا أساطير الأولين أي قصصهم وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات وليس لها أصل ولا صدق فيها. فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة، ثم الإخبار بضعف علمهم فيها، ثم الإخبار بأنه شك، ثم الإخبار بأنه عمى، ثم الإخبار بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه، أي وبسبب هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم، فأقدموا على معاصي الله، وسهل عليهم تكذيب الحق والتصديق بالباطل، واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات، فخسروا دنياهم وأخراهم. ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل فقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، فلا تجدون مجرما قد استمر على إجرامه إلا وعاقبته شر عاقبة، وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ما يليق بحاله. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم، فإنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنهم لا يصلحون للخير لم تأس ولم تحزن، ولا يضق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم، فإن مكرهم سيعود عاقبته عليه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول المكذبون بالمعاد وبالحق الذي جاء به الرسول مستعجلين للعذاب، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم، فإن وقوعه وقته قد أجله الله بأجله وقدره بقدر، فلا يدل عدم استعجاله على بعض مطلوبه. ولكن مع هذا قال تعالى محذرا لهم وقوع ما يستعجلون: قل عسى أن يكون ردف لكم، أي قرب منكم وأوشك أن يقع بكم، بعض الذي تستعجلون من العذاب. قال المصنف رحمه الله: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، إذا كان هذا التوحيد توحيد الربوبية داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليه. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال حتى الثانوية، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حتى الثانوية الذين يقولون بإلهين، بإله النور وإله الظلام، بإله الخير وإله الشر، يجعلون الأصل في النور في الخير ويجعلونه فوق الظلمة والشر، فحتى الثانوية لا يقولون بإلهين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك، وهم الملحدون الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين يقولون ببقاء الدهر، وهذا مولد يعني الدهرية، قال ثعلب وهما جميعا منسوبان إلى الدهر، وهم ربما غيروا في النسب كما قالوا سهيلي للمنسوب إلى الأرض السهلة، كما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياه، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه. إلى هنا انتهى نقله رحمه الله تعالى من شرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الأصفهانية، وهو ما يقرب من 3 صفحات. قال: كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، ثم بدأ في النقل من الصواعق المرسلة من أول قوله: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد 3 أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقبورون من كل وجه، وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه على الأصبهانية: كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد، لا رب غيره، لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، أي أن دليل التمانع الذي يقرر توحيد الربوبية يتضمن منع الفعل والصنع والإنشاء لغير الله، فلله سبحانه هو الفاعل والموجد والصانع لهذا الكون لا شريك له فيه، فدليل التمانع يدل على أنه لا رب غيره، فذاك مقرر في الفطر، وإذن فلا بد أن يقر الناس أنه لا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد وهو المتعلق بالربوبية، وهذا تمانع في العبادة والإلهية، أي أن أدلة توحيد الألوهية تدل على منع صرف العبادة من صلاة وصيام وزكاة وذبح ونذر لغير الله جل وعلا، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد وهو المتعلق بالربوبية، وهذا تمانع في العبادة والإلهية وهو المتعلق بتوحيد الإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، وقد مر أنه ليس هنالك من الطوائف المشركة طائفة واحدة تثبت إلهين متساويين في جميع الصفات ومن جميع الوجوه، لا يوجد هذا قط، حتى الذين يقولون بإلهين اثنين كالثانوية الذين يقولون بالنور والظلام، فإنهم يقدمون النور على الظلام ويقدمون الخير على الشر، فلا يجعلون إلهين متساويين في جميع الصفات من كل وجه، هذا لم يقل به أحد ولا أكفر الكافرين، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، فكذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. إلى هنا انتهى نقله من الصواعق المرسلة. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهي. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد مر أنهم يقولون إن هذه الآية دليل على دليل التمانع، وليس كذلك. من أول قوله: وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، إلى قوله: وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، أعدل العدل التوحيد، جاء بمعناه في درء تعارض العقل والنقل. يقول: وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان، إلى آخر دليل التمانع. فيقولون: الآية تدل على دليل التمانع هذا، والآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب، لأن دليل التمانع إنما هو دليل على إثبات الرب المتفرد جل وعلا، ولكن الآية لا تثبت الربوبية وإنما تثبت الألوهية. فيقول شيخ الإسلام: غفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب، يعني لو كان فيهما أرباب إلا الله لفسدتا، لم يقل هذا، وإنما قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتا. فالكلام في الألوهية وليس في الربوبية. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سوى لفسدتا. وأما الفساد على اعتبار دليل التمانع من وجود ربين متساويين، فإنه يمنع الوجود أصلا. فدليل التمانع يدل على أنه لا يوجد الكون أصلا. وأما ها هنا فإن الآية تتكلم عن انتفاء وجود إله مع الإله الحق، ولو كان هنالك إله مع الإله الحق لفسدت السماوات والأرض، أي بعد وجودهما. وأما في دليل التمانع فإنه يمتنع أصلا أن توجد السماوات وأن توجد الأرض. غفلوا عن مضمون الآية، يقول شيخ الإسلام. وأيضا فإنه قال لفسدت، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجد. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحد، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. انتهى نقله بمعناه من درء تعارض العقل والنقل. قال: وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، لأن صرف العبادة لا بد أن يكون لموجود، وهذا الموجود هو الرب الذي له الملك والخلق والتدبير، وهذا توحيد الربوبية. إذن توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم بدأ في النقل من الدرء لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كعادته، لا يذكر في موضع واحد شيخ الإسلام، ولا يذكر في موضع واحد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فهل ضره هذا شيئا؟ أبدا. حتى الذين يقولون إن هذا الشرح ليس كما يقول الناس أو كما ينبغي أن يقال، ليس كما يقوله الناس. الذي ينبغي أن يقال فيما يقوله أولئك هو هذا شرح الطحاوية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه أكثر في النقل عنه جدا، بل يأتي بفقرة قد تصل إلى 10 صفحات، فيطول النقل جدا، ثم يربط ما يأتي بعد بسطر واحد. هل ضره هذا شيئا؟ هذا هو التصنيف، وهذا ما كان عليه عمل السلف، وهذا لا يعيبه في شيء، بل لن تجد أحدا من المصنفين إلا وهو يأخذ عن غيره من أهل العلم. أيريدون العلم لدنيا؟ من أين يأخذون إذن؟ هكذا كان صنيعهم رحمة الله عليهم أجمعين، وما ضرهم شيء. وأما شغب الشاغبين وعبث العابثين من الأطفال اللاهين اللاعبين، فهؤلاء لا يلتفت إليهم لا في العير ولا في النفير، وإلا فإن علماءنا من المتقدمين يتهمون جميعا بالسرقة على هذا النحو الذي يقوله أولئك الحمقى من المغفلين المعاصرين، ولا قيمة لكلامهم، ولا يسقط ذبابة من ارتفاع ربع متر، بل هذا هو صنيع سلفنا رحمة الله عليهم أجمعين، وهذا فاشل عند كثير من المصنفين رحمة الله عليهم. المهم، يقول رحمه الله تعالى في بداية نقله من درء تعارض العقل والنقل، وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني من القولين وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره. أثر قتادة أخرجه عبد الرزاق وابن جرير، وروي عن ابن أبي حاتم نحوه، وبجمع الروايتين يرتقي من الضعف إلى درجة الحسن لغيره، فأثر قتادة هذا حسن لغيره، وهو الصحيح المنقول عن السلف، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره. لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، ذاك القول الأول، لاتخذوا سبيلا إلى مغالبة، لا، بل الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره. لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، فقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. إلى هنا انتهى نقله بمعناه عن درء تعارض العقل والنقل. إذن هذه الآية فيها للسلف قولان، والصحيح المنقول كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآيات المطهرات: يخبر تعالى أنه صرف لعباده في هذا القرآن، أي نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه، ووعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه، وما يضرهم فيدعوه. ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورا عن آيات الله، لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل، حتى تعصبوا لباطلهم ولم يعيروا آيات الله لهم سمعا ولا ألقوا لها بالا. ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل الأصول، فأمر به ونهى عن ضده، وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرا، بحيث إن من أصغى إلى بعضها لا تدع في قلبه شكا ولا ريبا. ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا، فقال: قل للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر لو كان معه آلهة كما يقولون، أي على موجب زعمهم وافترائهم، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة. وهذا هو القول الثاني الذي هو المقبول المعتمد عند السلف، أي لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة. فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه، كيف يجعل إلها مع الله؟ وكيف يجعل العبد الفقير إلها مع الله؟ هل هذا إلا من أعظم الظلم وأسفه السفه؟ فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الذين يتخذونهم معبودات من دون الله كالمسيح وعزير، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هؤلاء يتقربون إلى الله رب العالمين ويخافون عذابه ويرجون رحمته، فهم يعبدونهم وهم يعبدون الله جل وعلا. فهذا القول الثاني الذي هو المنقول عن السلف كهذه الآية سواء بسواء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ويحتمل أن المعنى في قوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى. هذا هو القول الأول فيما نقل العلامة الشارح عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإما أن يعلو عليه فيكون من علا وقهر هو الرب الإله، فأما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي يدعون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء، فلما اتخذوها وهي بهذه الحال؟ فيكون هذا كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقد مر أن القول المنقول عن السلف والقول الأول فيما ذكر العلامة السعدي، وهو القول الثاني فيما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبحانه وتعالى، أي تقدس وتنزه وعلت أوصافه عما يقولون من الشرك به واتخاذ الأنداد معه، وتعالى سبحانه علوا كبيرا فعلى قدره وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقادر أن يكون معه آلهة. فقد ضل من قال ذلك ضلالا مبينا وظلم ظلما كبيرا، لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة وصغرت لدى كبريائه السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وافتقر إليه العالم العلوي والعالم السفلي فقرا ذاتيا لا ينفك عن أحد منهم في وقت من الأوقات. هذا الفقر بجميع وجوهه، فقر من جهة الخلق والرزق والتدبير، وفقر من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبوده ومحبوبه الذي إليه يتقربون وإليه في كل حال يفزعون. ولهذا قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء من حيوان ناطق وغير ناطق ومن أشجار ونبات وجامد وحي وميت إلا يسبح بحمده. قال العلامة السعدي: بلسان الحال ولسان المقال، ولكن لا تفقهون تسبيحه، أي تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم، ما بل يحيط بها علام الغيوب، إنه كان حليماً غفوراً، حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولاً تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتخر له الجبال. قال الشارح رحمه الله تعالى: وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، إلى أن قال: وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. معنى كون توحيد الإلهية تضمنا لتوحيد الربوبية أنه لا يمكن أن يعترف بالإلهية الحقة لله تعالى وهو ينكر أن يكون رب العالمين. فمن اعترف بأن الله عز وجل هو الإله الحق اعترف بأنه الخالق الرازق الذي يدبر الأمر ويصرفه، فتوحيد الربوبية في ضمن توحيد الإلهية دون العكس. وليس كل من اعترف بتوحيد الربوبية يعترف بالإلهية، كما في المشركين الأولين وكما في المشركين المعاصرين، فإنهم جميعا يثبتون الرب الخالق المالك المتصرف المدبر ولا ينكرونه، ولا يقولون إن هذا العالم أوجد نفسه، ولا وجد من غير موجد، ولا أوجدته الصدفة، كما مر في معنى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن هم يثبتون الخالق العظيم، هذا توحيد الربوبية، ومع ذلك يصرفون العبادة لله ولغيره، أو يصرفون العبادة لغير الله، كما هو صنيع المشركين الأولين، فإنهم ما أنكروا وجود الله. إن أبا جهل لم ينكر وجود الله، لم ينكر أن الله هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وأنه هو الذي خلقه وخلق آباءه الأولين. هل أنكر أبو جهل هذا؟ لم ينكر، وهو فرعون هذه الأمة، فأين كان شركه إذن؟ كما مر في أنه يعبد هذه الآلهة فيتخذها شفعاء له عند الله، يعبدها لتقربه عند الله تقريبا، كشأن سائر المشركين الكافرين. وهذا موطن النزاع كما مر بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار المشركين، بل هو موطن النزاع بين كل نبي ورسول وقومه. ما أرسل الله الرسل من أجل أن تقر الأمم بتوحيد الربوبية، لأن الله جعله فطرة مركوزة في كل نفس بشرية، كما مر من أن معرفة الله تبارك وتعالى، كما هو إجماع السلف، إجماع أهل السنة والجماعة، على أن معرفة الله رب العالمين ضرورية وليست بكسبية ولا متحصلة بالنظر ولا بالسعي إلى النظر ولا بالشك ولا بشيء من هذا، وإنما معرفة الله رب العالمين ضرورية جعلها الله مركوزة في كل نفس. إذن هناك من يقر بتوحيد الربوبية ولا يأتي بتوحيد الإلهية كالمشركين الأولين، فإنهم ما أنكروا توحيد الربوبية، ومع ذلك صرفوا العبادة لله ولغيره. لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، فيجعلون العبادة لله ويشركون مع الله سواه، وكانوا يحبون الله كما نص على ذلك القرآن العظيم: والذين آمنوا أشد حبا لله. أفعل التفضيل ها هنا على بابه، فإنه يثبت الاشتراك في أصل الصفة، فهؤلاء الكفار كانوا يحبون الله ولكن كانوا يحبون معه غيره، والحب مع الله شرك أكبر. وأما الحب في الله أو الحب لله فهذا مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تقرر توحيد الإلهية، ولكنه مسبوق بتوحيد الربوبية ومتوقف عليه. وتوحيد الربوبية يعرف بالأدلة وبالآيات وبالفطرة كما تقدم، ولكن توحيد الإلهية هو الذي يحتاج إلى أدلة. يحتاج إلى بيان وتعليم. لهذا جاءت الرسل بالتعليم لتوحيد الإلهية بأن يقولوا للناس وحدوا الله بكذا، وحدوه بالدعاء، وحدوه بالرجاء، وحدوه بالاستعانة به وحده، وحدوه بالخوف منه، وحدوه بالخشية، لا تستعينوا بغيره، لا تستغيثوا بسواه، إلى آخر أنواع العبادة. وهذا هو توحيد الإلهية الذي يحتاج إلى التفصيل. والشارح رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا رجح. والحق أن الترجيح إنما هو من ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، أن السبيل هنا القربة، يعني لو قدر أن هناك آلهة سوى الله لكانت تلك الآلهة تتقرب هي بنفسها إلى الله عز وجل، وتتوسل هي إلى الله عز وجل، وتبتغي السبيل إلى رضوانه. وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا هو الأولى بمن يعبد تلك الآلهة. إذا كانت الآلهة التي يعبدونها تتقرب إلى الله رب العالمين، فأولى بهم هم أن يعبدوا الله جل وعلا، لا أن يتخذوا آلهة هي في نفسها تبتغي الوسيلة إلى الله بطلب مرضاته والتقرب إليه. قد دل على ذلك أيضا قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يخبر بأن أولئك الذين تدعونهم أيها المشركون خير منكم، فإنهم يدعون الله تعالى ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة. فالآية صريحة بأنه ليس هناك آلهة سوى الله، فلو كان هناك آلهة سوى الله لكانت تلك الآلهة تتقرب إلى الله وتبتغي إليه الوسيلة وتعبده وتوحده، لكنها لا تصلح. فإذا كانت كذلك امتنع أن تكون آلهة، كيف يكون إلها من هو عابد لغيره، من هو طالب لرضوان سواه؟ كيف يصلح أن يعبد من هو عابد لغيره؟ إذا كانت تعبد الله فما لك أيها الإنسان أن تعبدها؟ اعبد الذي هي تعبده وحده لا شريك له. هذا دليل على تفرده تعالى بالإلهية. فالآية على هذا القول والقول المنقول عن السلف كما مر تدل على تفرد الله رب العالمين بالإلهية وحده. قال رحمه الله تعالى وقد شرع في النقل عن المدارج على مدى 10 صفحات متواليات من غير أن يشير إلى من نقل عنه، ولا تثريب عليه، إنما صنع لنا باقة من كلام سلفنا الصالحين نفع الله رب العالمين بها أجيالا متعاقبة. فكان ماذا؟ لم يكن إلا الخير والله يرحمه، وإنما كان ساعيا في نشر منهج السلف وشرح العقيدة الطحاوية. وقد مر في أول التعرض لهذا الشر أن الأحناف الذين توفروا وتوافروا على شرح هذه العقيدة لم يوجهوها توجيها سلفيا، وجاء ابن أبي العز رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنحى بها نحو منهج السلف وشحن شرحه بكلام شيخ الإسلام وكلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان له تلميذا كان آخذا عنه، وكذلك كان آخذا عن شيخه ابن كثير رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. فهو منتسب على نحو من أنحاء الانتساب إلى مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. منها هنا إلى 10 صفحات تأتي بعد، يقول في النقل عن المدارج مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وقد مر أن القسمة الثنائية للتوحيد متضمنة للأنواع الثلاثة من التوحيد، لأن التوحيد العلمي الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما توحيد الإرادة، توحيد القصد، توحيد الطلب فهو توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية. إذن هي ثلاثة أنواع، حتى عند من يقول بالقسمة الثنائية كما يقول بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله كما في النص الذي معنا من المدار، لأنه يقول رحمه الله والتوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية أو توحيد العباد. قال كل سورة في القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وكذلك دعوة إلى خلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهذا جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد. توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: على مثلها فاشهد أو فدع. يريد الحديث الذي أخرجه العقيلي وابن عدي والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية والبيهقي وضعفه البيهقي والذهبي والعسقلاني، أعني ابن حجر رحمه الله، وضعفه الألباني. ولعلى مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقد قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيره. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها في المدارج وفتح بابها لكل من دخل إليه وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها، كان من فعل ذلك معلما بفعله أنها وقف وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم، وهذه الشهادة بما يفعلون. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفتٍ ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منك ونهي. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليه، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليه. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية، ويقال لها أيضا حكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو حكم متضمن للإلزام. فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، لم ينتفعوا بها، ولم يقم عليهم بها حد، لأنه لو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، لم ينتفعوا بها، ولم يقم عليهم بها الحد، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد، شهادة قد كتمت فلن ينتفع بها أحد ولن تقوم بها حد. إذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة، السمع والبصر والعقل، بأوضح بيان وأجلاه، فقامت على الخلق الحجة وانقطعت منهم المعاذير، والله جل وعلا هو المسؤول أن يفتح لنا في هذا العلم فتحا مباركا وأن يحققنا به. أسأل الله أن يحققنا بالتوحيد وأن يحيينا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودعا إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.